بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 11 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين في موعده حيث الأحد والأربعاء إن شاء الله، ولكن ليس على صفحة جمعية سفير التي لم تفتح هذه المرة ولا المرة السابقة. وحتى نتبين السبب ألتقي بكم على صفحتي الشخصية. وأنا الحقيقة لي صفحتان، لعل هذه الصفحة الجديدة وليها صفحة قديمة اليوم بثثت عليها اللقاء التفسيري، لقاء التفسير الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. في حركة تبديل الصفحات لم أنتبه إلا بتنبيه من الشيخ علي رجب بارك الله فيه، قال إنه هذا على الصفحة الأخرى أو الصفحة القديمة. فإن شاء الله يعني يكون عندكم البث الذي كان في وقت الظهيرة للإبريز على الصفحة الجديدة إن شاء الله مسجلا. وها نحن نلتقي بدلا من أن يضيع الدرس. المرة الماضية حوالي نصف ساعة أنتظر فتح الصفحة ولم تفتح، وفي الأخير عدت إلى صفحتي. وهذه المرة من بعد 5 دقائق شرعت في الدخول على صفحتي، فدخلت على القديمة ثم صوبت إلى الصفحة الجديدة التي عليها الرواد. وأنا كنت اليوم أقول يعني سبحان الله، في من اعتدت أن يكون معنا لم أجده، فطبعا الرواد على الصفحة القديمة قليل، وأنا هممت أن أحذف الصفحة القديمة، لكن الصفحة القديمة عليها ما شاء الله تراث خطب ومحاضرات يعني سنوات طويلة. هذه القديمة أيضا كان عندي من المتابعين نحو ما شاء الله 50,000، لا يعني طيب إن شاء الله تكون يعني خير، إن شاء الله إن كانت قديمة ولا جديدة، المهم تكونوا معنا. وحكاية القديمة والجديدة دي فيها تقريب مواجع، الله المستعان. طيب نأتي إلى الدرس. بعد قلنا هذا الدرس 11 بعد 200 إن شاء الله. ماشي يا شيخ علي. إن شاء الله نبقى نرد السلام على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت أرد السلام بعد ما بنتهي من اللقاء، ولكن بروح دلوقتي أجد كاتبين لي في فلترة التعليقات، فلترة التعليقات، ولا أجد من أرد عليه السلام ولا من أعلق عليه أو أرد عليه سؤالا أو كذا. على كل، لعله خير إن شاء الله، لكن ليس له قانون، مرة هكذا مرة هكذا. لقاؤنا الليلة مع باب النفقة على العيال، باب النفقة على العيال من بعد باب حقوق المرأة وحقوق الرجل أو حقوق الزوج. يجيء باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أسأل الله من واسع فضله، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. العيال هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك، وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة، أما الأقارب فلهم حق. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الآية. فالقريب له حق في أن ينفق عليه، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته، كما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الأب، عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجاته وعلى من أرضعت ولده، ولو كانت في غير حباله، يعني ليست معه منفصلة عنه، لأنه قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، من أجل الإرضاع. أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية. وقوله وعلى المولود له يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى كالجد ومن فوقه، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده وإن نزلوا. لكن يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق، فإن كان عاجزا فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي إلا ما أعطاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه عاجزا عن الإنفاق على نفسه، أن يكون المنفق عليه عاجزا عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادرا على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه، لأنه مستغن، وإذا كان مستغنيا فإنه لا يستحق أن ينفق عليه. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن كان قريبا لا يرث فلا يجب عليه الإنفاق، معذرة يا إخوة لكثرة التثاؤب، أخذ علاجا فيه منوم. فإذا تمت الشروط الثلاثة فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام وشراب ولباس ومسكن ونكاح، وإن كان قادرا على بعض الشيء دون بعض وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص، لعموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. آمين. ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: آمين آمين آمين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والآية الثانية: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والآية الثالثة قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فقوله وما أنفقتم من شيء، أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل فهو يخلفه، أي يعطيكم خلفه وبدله، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. ونكون بهذا يعني وضحنا معنى الآيات مع العنوان إن شاء الله تبارك وتعالى. الحديث الأول في الباب: التاسع والثمانون بعد المئتين في الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله، ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله،
ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، رواه البخاري. نأتي إلى الشرح. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب النفقة على الأهل كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل، وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق في الرقاب، وأفضل من الإنفاق على المساكين. وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع، والفرض أفضل من التطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب، فتجده مثلا يحرص على الصدقة ويدع الواجب، يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه كقضاء الدين مثلا، تجده مدينا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي، ويذهب يتصدق على المساكين، وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب. وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل وقلة في العلم وضلال من منظور الشرع. والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه، ثم بعد ذلك ما أراد من التطوع، بشرط ألا تكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال، لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني لا اقتار ولا إسراف، بل قواما، ولم يقل بين ذلك فقط بل بين ذلك قواما. قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط. على كل حال، هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على من عليه نفقته، وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير. وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان. فالإنسان يملك الأرقة مثلا أيام كان فيه رقيق، ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم، فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. واللفظ الثاني في غير مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه. سبحان الله العظيم. يعني نحن في زمن مقلوب، يعني نجد فيه ما قيل إسراف هنا وتقتير هناك، إسراف هنا وتقتير هناك، يعني في إسراف عند الملوك، إسراف عند الحكام، إسراف عند الرؤساء، إسراف إلى حد البذخ، إلى حد الترف، إسراف فيه بناء قصور وبناء شاليهات ومصايف وأشياء عجيبة في الوقت الذي يموت أغلب الناس جوعا. طبقة كانت متوسطة صارت فقيرة، صارت معدمة. المجاعات في بلاد المسلمين شيء عجيب، الديون على بلادنا شيء لا يسد وشيء لا يطاق. فأين الوسطية؟ أين قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما؟ يعني المجاعات في بلاد المسلمين وقد فرض الله عز وجل علينا الزكاة، ولو لم تتسع الزكاة أوجب علينا الإنفاق والتصدق، وكل هذا يقع في بلاد المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا لبيان الفرض من السنة، لأن كلمة الإنفاق هنا ليست من جنس الفريضة، ليست من جنس الزكاة المفروضة، إنما نفقة، إنفاق، تصدق، تطوع. فلما تتطوع بإخراج دينار، ودينار هنا يعني ليس معناه دينارا واحدا، إنما هو ضرب مثال، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، بدليل أن الرقبة لا تكون بدينار، ربما يعتق رقبة بعشر دنانير بمئة دينار، شيء جميل وعظيم. ودينار تصدقت به على مسكين، ممكن هنا كلمة دينار بمعناها، وممكن يكون يعني تعطيه ما يكفيه ليأكل ويشرب ويسكن. دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمه أجر الذي أنفقته على أهلك. ده ليس على شاكلة اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، لا، في ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة موجودة. يعني لما المرأة دخلت عند السيدة عائشة رضي الله عنها ولم تجد عندها إلا تمرة، والسيدة عائشة لم تظن عليها بهذه التمرة ولا قالت يعني هي تمرة أبدا، فأعطتها التمرة، والأم قامت فقسمت التمرة بين ابنتيها. سبحان الله العظيم. والواحد يعني مثل هذا الحديث، يعني هو بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أحب زوجاته إليه ما عندها إلا تمر. طيب كيف نحن مع هذه النعم؟ وهل قيدنا النعم بالشكر؟ طيب ولما نجد كثير من النساء يشكين بالنظر إلى غيرهن، فين فين فين؟ ليه؟ لأنه في تطلع نظر إلى أهل الدنيا اللي ممكن يكون عنده وعنده، بيجيب وبيجيب وبيطلع وبيشتري وبيتفسح وهدايا وشغلانة، يوم يحكم هذا يعني الحديث انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. انظر إلى من هو دونك، يعني في الدنيا، من لا يجد غذاء ولا كساء ولا دواء، من يفترش الأرض ويلتحف السماء، ولا تنظر إلى من هو فوقك من أصحاب السيارات الفارهة والعمارات العالية والأموال الطائلة، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. ازدراء النعمة كفر بالمنعم، نعوذ بالله تعالى. الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وأراد به كفر النعمة ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عمن سواك. فهنا دينار أنفقته على أهلك أعظمه أجرا الذي أنفقته على أهلك، من باب تقديم الواجب على السنة، وفيه فقه الأولويات. نعم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان عنده إيثار، لم يلتفت للآية حين أنفق ماله كله في سبيل الله، لأن هذه الآية التي هي في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال العلماء هي في الإنفاق على البيوت، الوسطية في الإنفاق على البيوت، لكن الإنفاق في سبيل الله لا سرف فيه. وأوضح أمثلة على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق كل ماله في سبيل الله، سيدنا عمر بن الخطاب أنفق نصف ماله في سبيل الله، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. اللي عمله سيدنا عثمان في تجهيز جيش العسرة كان يعني شيء لا يبارى. فهنا ما فيهم حد نظر للآية والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، إنما أخذوا من باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن باب ما عندكم ينفد وما عند الله باق، من باب وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومع هذا اليقين العالي ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم وعوضهم في وقف سيدنا عثمان بن عفان إلى يوم الناس هذا في مكة، يعني ينال أجره وثوابه رضي الله عنه وأرضاه. الأحاديث كما أشار الشيخ ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان بأنها تدور في فلك واحد، ولذلك الحديث الذي هو عن ثوبان رضي الله عنه بمعنى الحديث الذي سبقه، أفضل دينار ينفقه الرجل أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. فقدم الإنفاق على العيال باعتباره فرض، ثم الجهاد باعتباره ذروة سنام الإسلام، ثم الإنفاق على أصحابه في سبيل الله. فهذا من باب الدرجات والأولويات. وحديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد مات عنها أبو سلمة رضي الله عنه، وذلك قبل أن تتزوج بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولها من أبي سلمة أولاد هي تنفق عليه. قالت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، يعني هم أولاد زوجي وأنا وأولادي أيضا ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، لأنهم إنما هم بني، فعلى أي حال أنا سأنفق عليهم، فهل لي أجر في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم لك أجر ما أنفقت عليه، لك أجر ما أنفقت عليه. ولكن في أحاديث أخرى بينت إنه الإنسان يحتسب ينتوي وهو ينفق على أولاده أنه يحتسب ذلك في سبيل الله فيؤجر على ذلك، يحتسب ذلك يعني ينوي الإنفاق في البيت. وطبعا يعني مهما فعل هو يوم يطلع صدقة للفقراء والمساكين ولا في مسجد ولا مشروع خيري، يعني ما يكون مثل النفقات الكثيرة التي صارت باهظة الآن. الكل الآن يشكو من النفقات شيء رهيب، يعني لي أنا سنوات تركت مصر، لكن عشان تزيد الحاجات الزيادات التي ما كان يعني يتخيلها الإنسان ولا حتى في الأحلام، غلاء هو من جنس الابتلاء طبعا أو من جنس البلاء. فبالتالي البيت
اللي كان ممكن ينفق 1000 لا يكفي 5، لا يمكن، ويحتاج إلى 10 وما إلى ذلك. فهو مهما تصدق لا يتصدق بمثل هذا الشهرين، فيحتسب مثل هذا في إنفاقه على بيته وعلى أولاده وعلى زوجته أو زوجاته أو أحفاده، يحتسب ذلك فيؤجر عليه بإذن الله تبارك وتعالى. كما أن الإنسان يعني بيؤجر حينما يدل الناس على الخير، يعني الدال على الخير كفاعله. يعني اليوم أنا مثلا ما معي مال أتصدق به، لكن يا فلان هو مثلا يثق فيه فيعطيني المال، فأكون وسيطا بينه وبين الفقراء والمساكين، أرجو أن أكون لي من الأجر مثل مال هذا المنفق، من باب الدال على الخير كفاعله. وكذلك كما يكون بمثل هذا يكون بالكلمة، بالتعليم، بالنصيحة. فوجوه الخير في الإسلام كثيرة جدا، والحمد لله رب العالمين. وخير الناس من يحاول أن يغتنم هذا الشيء فيما يسمى بالغنائم الباردة. غنائم باردة يعني في أشياء بسيطة جدا وتستطيع أن تجني من ورائها ملايين ومليارات الحسنات. أنت على بيتك هتصرف، هتصرف، نويت بذلك الإنفاق في سبيل الله أو لم تنو. ويعني سبحان الله، وما أبرئ نفسي، كثير من الناس ولا يرد على ذهنه هذا. يعني هو جاي مصاريف لازمة، إن كان هو اللي بيصرف ولا بيعطي زوجته وتصرف ولا كذا وكذا. يا سلام لو يتذكر وهو يعطي هذا المال أنه دينار ينفقه على عياله هو في سبيل الله، وأنه أكثر أجرا من غيره، فهو يحتسب، يجدد النية مع الاتيان بالمصروف الشهري أو مصروف يومي أو أسبوعي أو أيا كان المصروف، يعني يجدد النية في كل إنفاق ينفقه. كما قلت مهما كان هيطلع صدقات لن تكون بمثل هذه الآلاف في ظل هذا الغلاء والبلاء، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الشيخ الإمام النووي رحمه الله يذكرنا بحديث في باب النية، هو حديث مطول لكن ذكرت فيه جزئية النفقة. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. في اللي هي حرف جر، في تانية، في التانية اللي هي تعني الفم، تعني الفم، في امرأتك. أو إحنا عشان ما يبقاش في مكررة أو تطلع في ويبقى ندخل بقى في حكاية الأم المثالية بقى والكلام ده، يعني ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، في يعني بحاول أشددها شوية، وإلا فالأصل فيها في اللي هو اسم من الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وفوك. اضحك يا شيخ صالح. ففوك اللي هو الفم هذا، فزي لما تيجي تدعي الواحد مثلا تقول له ايه، لا فض فوك، لا فض فوك، لا فض الله فاك، ما تمضغه في فيك. ادي حكاية في امرأتك، في امرأتك يعني فم امرأتك، اللي هو قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وهو بيتكلم عن الصدقات، وقال منها واللقمة ترفعها إلى فم زوجتك صدقة، بتطيب خطرها، بتدعبها، فبترفع اللقمة لها سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه رحمة واسعة، كان لي نكتة مشهورة في الحكاية دي، قال يعني تكون عاملة لك لقمة طبخة ملخية حلوة وانت تروح ماسك اللقمة كده وعاملها زي ودن القطة وتأكلها، تعمل اللقمة زي ودن القطة وتأكلها لغاية لما تقول لك بس كده، مش بس كده، بس كده. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني اللي هو واللقمة ترفعها إلى فم زوجتك صدقة. يا الله، متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. يبقى إيه تأكيد، بس ده مش وهي ها مش يعني، ولا مش ولا مش معقول. الحديث الذي بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، الذين يعني تجب عليك نفقتهم. عمل أرنب وهو يعمل ودن الأرنب. لسه ما ركبتش. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، إن هو يضيع عيالك يعني. ولذلك مثلا لو واحد عنده مرتب معقول، يعني مرتب ده لو قدر لو راح يصرف منه ببزخ زي ما زوجته عاوزة، يلاقي نفسه على نص الشهر مشطب، طب وبقية الشهر يعمل ايه؟ العيال دي تموت جوعا، ولا يمد ايده، ولا يبقى ممن قال الله فيهم: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. يعني فلما يقتصد، والاقتصاد نصف المعيشة ولا عال من اقتصد، بدل ما يصرف المرتب في النص الاولاني من الشهر يعني يحاول يقتصد في النص الأولاني عشان يكمل للنص الثاني. صحيح الإنسان لو إنه مرتبه ما يكفيهوش تجوز عليه الزكاة، دي فتوى معروفة من زمان، تجوز عليه الزكاة، لكن أنت ليه تصل لهذه المسألة؟ ما تحاول تقتصد بحيث تكمل الشهر. ده في ناس تقول لك والله أنا يعني الشهر كله كويس عدا عن 29 يوم الأخر، الله يعني تخليته لسي على يوم واحد، قال لهم هو اليوم اللي أنا بقبض فيه ده ببدأ أوزع بقى، لأنه بيسحب طول الشهر على النوتة اللي هو يقولوا عليه شكوك ويقولوا عليه يعني بالتقسيط وحاجات كده، فيقوم يوم ما بيقبض يبدأ يوزع المرتب ويقعد: يا رب ما ليا غيرك. طب يا أخي في أي حاجة جدت من الأمور؟ زوجة مرضت، عيل مرض، كذا كذا، يعني برضو لا عالم اقتصد. فهنا نعيش هذا المعنى: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. عيالك مطلوبون منك وينبغي أن تقوتهم وأن تقوم على قوتهم، فما ينفعش تصرف ببزخ ونزلت المصيف ورحت صرفت، إذا شوفوا بقولوا الليلة بقت بالشيء الفلاني في المصيف، طب وبيت وبعدين خلاص خلاص عشان تبقى زي علية القوم، وترجع بقيت الشهر العيال ما تلاقيش أكل، وما تلاقيش مصاريف المدارس، وما تلاقيش لبس المدارس، وما تلاقيش وما تلاقيش. لا، فأنت تكون يعني محاسبا، يعني مقتصدا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وفي الرواية الثانية التي هي لمسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. يعني ما يبقاش بخيل، يعني مش هو اللي بإيده المفتاح وعامل للتلاجة مفتاح وعامل للمطبخ مفتاح ومعلق نملية في السقف بتاع المطبخ ومحدش يطولها غيره. يعني طبعا ده يحبس عمن يملك قوته. وطبعا في هنا بتتحكي حكايات عن البخلة كتير. يعني الراجل داخل وحاطط لقمة الجبنة معلقها كده، والعيال يبص على الجبنة وياكلوا، يقول لهم يعني لازم تاكلوا بغموص، يعني ما تنفعش تاكلوا عيش حاف. طب ما هم مش طايلين اصلا، ده هم بيتفرجوا على الجبنة اللي متعلقوا بياكلوا على حسها. ففي حكايات وروايات في الجماعة البخلة دول. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ثم يبين عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه يبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من بين الملائكة الكثيرة، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني الملائكة ابتدعوا للمنفق بأنه ربنا يخلف عليه وعوض عليه خيرا، وابتدعوا على الممسك البخيل: اللهم أعط ممسكا تلفا. وبعدين ده دعاء مين؟ ده دعاء ملائكة، يعني يستجاب لهم. لو أراد إنسان أن يتصدق من ماله الخاص رفض أهله، أقصد والدي، وتصدقوا عنه ببعض المال اليسير، هل يؤجر هذا الشخص على نيته أم ماذا؟ إن شاء الله يؤجر، يؤجر بإذن الله. وفي الأحاديث التي ذكرناها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. الحمد لله. اليد العليا خير من اليد السفلى. ليه انت لما تيجي تعطي الصدقة للمسكين أو الفقير أو فإيدك تلقائيا بتبقى هي اليد العليا، واللي بياخد إيده من تحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاوز يعلم الأمة أن تكون معطاءة، أن تكون معطاءة. اليد العليا خير من اليد السفلى. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يعني علم واحدا من صحابته، لقى كده يعني يسأل الناس وقال له: ايه اللي عندك في البيت؟ وقال له كذا وكذا، وراح باعهم بدرهمين، درهم اعطاه لاهل بيته ينفق منه، ودرهم قال له اشتري به قدوما، وعمل له النبي عليه الصلاه والسلام القدوم هذا، وراح قال له: روح احتطب، لا اراك يعني لمدة أسبوعين. احتطب ورجع ومعه فلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يحتطب أحدكم خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لأن يحتطب أحدكم خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وبين عليه الصلاة والسلام أنه يعني خير يد تلك التي تعمل، قائلا عليه الصلاة والسلام: وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده. فيحرص الإنسان أن تكون يده عليا، يعطي ولا يأخذ. أنا وسيط بين واحد صاحب زكاة ومصارف الزكاة. لما بيطلق يدي في إنه أوزع الزكاة، بوزعها بمعرفتي خلاص، بأسر يعني، ما حد يعرف مين اللي أخذ ومين اللي ما أخذ. ما دامت الثقة موجودة تعطيني الزكاة ومالكش دعوة. لكن هو المرة دي يعني جاي بفلوس، يقول دي بتاعت ناس وعاوزين يوثقوها. طب يوثقوها ازاي؟ صور لي الناس اللي هتاخد الزكاة. طب يا جماعة تقبلون أمر التصوير؟ لا والله ما قبلنا من قبل، احنا محتاجين المال بس مش هنتصور، احنا مش هنتصور. سبحان الله، على الرغم من أنني وسيط، إلا أني ضقت ذرعا من هذا الشرط، واستشعرت هذا المعنى اللي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من يد السفلى. يعني كنت أنا اللي أعطي، إنما أنا دلوقتي كوسيط وهذا الرجل يشترط علي شرطا، ويعني والشروط دي يعني برضو فيها يعني نواحي كده غير طيبة. فسبحان الله، لكن بما أنه صاحب المال، أنا عملت بالمثل المصري: أربط الحمار مطرح ما عاوزه صاحبه، هو عاوز كده لازم تصور. يا عمي طيب، ما أنا ممكن أوصل الفلوس دي بصلاة برقم حساب. لا، صور لي وابعث لي. حاضر. فكنت أضيق ذرعا، اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بالأقربين، كما في الحديث الآخر المفسر لهذا: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. يعني ابدأ بمن تعول، يبقى الأقارب درجة أولى لغاية لما توصل درجة ثانية لحق القرابة المذكور في الآيات القرآنية: وذي القربة وبذي القربة. فالزوجة والأولاد، الأم والأب، الأخ والأخت، الجد والجدة، عمة والخالة، وهكذا. وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني والإنسان كده شحيح ويتصدق، غني ويتصدق، شباب ويخشى أنه تأتي الأيام والأيام ودول. قال هناك في الحديث: لأن تصدق وأنت صحيح شحيح خير من أن تتصدق وأنت يعني قد اقترب أجلك، تقول هذا لفلان وهذا لفلان. وقد كان يعني أنت جاي في مرض الموت تقول أعطوا فلانا وأعطوا فلانا، ثم هو المال خلاص أصبح في حكم الإرث بالنسبة لك. فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهناك أن تصدق وأنت صحيح شحيح خير من أن تصدق وأنت مريض وأنت دنا أجلك، وتقول هذا لفلان وفلان وقد كان. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. جميل. أسأل الله عز وجل أن يوسع علينا من فضله. يعني أنا أحيانا أعطي الصدقة أو الزكاة لجهة خد يا فلان وزع المبلغ ده في البلد الفلاني. فلاقيه ياخد منهم مبلغ، ايه ده يا اخي؟ ان شاء الله ده من باب والعاملين عليها. ياها، بقت الحكايه كده. ايوه، والعاملين عليها، ده بند في الصدقات، في بند في الصدقات في الزكاه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. العاملين عليها ده بند، بس يعني ده حاجة كده، يعني ليه دور كبير قوي. يعني ده كان يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الزكوات والصدقات وبعدين يوزعها، تفرغ لهذا العمل، بقت مهمته كده. إنما أنت اديتني مال أنا هودي وهنا أعتبر نفسي من العاملين عليها. قعدت مع نفسي وقلت يا طب كم من الآلاف اللي جات بفضل الله وتوزعت، لو ان الواحد هياخد نسبه منها ده كان بقى مليونير. واعود فاتذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. يا الله، العمليه لما يبقى فيها كده يعني مع ربنا يبقى وارزقه من حيث لا يحتسب. انما انت بتحسبها مع ربنا وتاخد نسبه على كل مبلغ يجي لك وتوزعه. من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. في ويرزقه من حيث لا يحتسب، في الكلام في البركه. ما هو حتى لم يقل من حيث يحتسب، بل قال من حيث لا يحتسب، لانه في جزء منه غير مرئي. ده ربنا سبحانه وتعالى قال في الوصي على الأيتام، بيبقى وصي أو يكفل الأيتام أو كذا، قال من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طلع اللي يكفل الأيتام ده غني أصلا، هو يقوم على أعمال ومشاريع في أموال الأيتام لغاية لما يكبروا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لكن أنت ربنا موسع عليك احتسب. طب لا، ده هو العمل ده أنت هتقوم به وهيكون على حساب أي حاجة تانية، يبقى خذ أجر مثلك أو خذ قدر ما يكفيك. يبقى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إنما يعني الآن في بتتحقق في الناس أحاديث عجيبة، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. أيضا يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء فيه، أمن حلال أكل أم من حرام. ده بتوصل المسألة لحد الربا، ومن لم يأكل الربا أصيب بشرره أو بدخانه. فأعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من الحرام وأهله. فكانت هذه الأحاديث في هذا الباب الذي هو باب النفقة على العيال، تناولنا شرح الشيخ ابن عثيمين عليه صحابه الرحمة والرضوان، ثم علقت عليه بما فتح الله عز وجل به تعليقا على هذا الواقع المرير. ووصلنا إلى نهاية الوقت، حتى كان في 5 دقائق ضاعت في أول الوقت ونحن نبحث عن الصفحة، عوضناها والحمد لله. وبنقف على باب جديد من أبواب رياض الصالحين اسمه باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد، مما يحب واضحة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن الجيد أراد به يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. اعلموا أن الله غني حميد.
باب الإنفاق مما يحبه من الجيد موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله مع رياض الصالحين أو مجالس رياض الصالحين. اليوم الأحد هيكون اللقاء الثاني في الأسبوع، يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، وبقية الدروس المعتادة إن شاء الله مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. إن كان ليلا في مثل هذا التوقيت فمع قصار السور، ولنا لقاء مع سورة الناس إن شاء الله غدا، وأما في وقت الظهيرة فمع سورة البقرة وآيات صفات المنافقين. نسأل الله العفو والعافية، عافانا الله وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من النفاق وأهلي، ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وسعدنا بكم على صفحتنا حيث لم تكن المحاضرة على صفحة جمعية سفير والتي يندر من يدخل عليها، لكن جزا الله خيرا الداخلين عليها بحاول ينشروها ووزعوها، وأديكم عرفتوها أيضا إن شاء الله. فمتى وجدت الفرصة لعودة الدرس إلى صفحة سفير فعلت. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.